الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: فضل التأذين. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضغاط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يقصر بين المرء ونفسه، يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل المرء إن يدري كم صلى.
نعم، أخرجه متفق عليه خلاص.
أها،
نعم، أخرجه البخاري وأبو داود خلاص.
نعم، ولم يتأخذه مسلم.
لم يتأخذه.
نعم،
والحديث صحيح، وفيه شدة عداوة الشيطان في الإنسان، وأنه حريص على إغواء بني آدم، فينبغي الحذر منه. وهذا واقع، وهو أن الإنسان يذكر في صلاته الأشياء التي نسيها. الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضغط حتى لا يسمع التأذين، وإذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة، ثوب أي تتم الإقامة، ثم تثويب يعني رجوع، يعني رجوع إلى النجاة. ثاب بمعنى رجع، ومنه ثاب اللبن في الضرع إذا رجع. ثم في الإقامة تثويب لأنه رجوع إلى الإعلام بالصلاة، فالأذان إعلام لدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة. وقيل سبب ذلك حتى لا يسمع التأذين، يعني لا حتى لا يسمع ذكر الله، وحتى لا يسجد المؤذن يوم القيامة. جاء في الحديث: لا يسمع مدى صوت المؤذن، هذا الآخر مدى صوت المؤذن جن ولا عيس ولا سجد ولا حجر ولا سجد له يوم القيامة، فهو يولي وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، حتى يسكن نفسه حتى لا يسمع التأذين من كراهة لذكر الله والعياذ بالله، وحتى لا يسجد المؤذن يوم القيامة. يجمع بين هذه الأمور: ذكر الله ضائق والعياذ بالله، ولا يستطيع سماعه، قول حتى إن يدري كم صلى، إن نافية بمعنى ما، يعني ما يدري، حتى ما يدري صلى، إن نافية بمعنى ما. وفيها حيث يرى أنه ينبغي المسلم أن يجيب المؤذن، ولا يتشبه الشيطان الذي لا يجيب المؤذن ويعرض عنه، ينبغي كان يجيب المؤذن ويقول كما يقول حتى في هذه الأسباب المغفرة في ذنوبه. وفيه فضل التعليم الذي ترجم له المؤلف رحمه الله، وأنه من أسباب المغفرة، كان إشارة إلى الحديث الآخر أن من سمع المؤلف ثم قال مثل ما يقول غفر الله له. نعم نعم، الحديث متفق عليه. نعم، أطلع منك.
الاتهام على التأذين. أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. الاتهام على التأذين.
نعم.
أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو علموا ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوان.
هذا في فضل التأذين والاستهام على التأذين. الاستهام القرعة، وهي القرعة في فضل التأذين والنداء الأول، والنداء وهو الأذان والصف الأول، فيه فضل النداء اللي هو الأذان والصف الأول، فيه فضلهما وأن الناس لا يعلمون ما فيه من الأجر يستبقوا إلى النداء وهو الأذان ويستبقوا الصف الأول ويزدحموا عليهما حتى ما تفصل بينهما إلى القرعة والاستهام. ما لا يعلم الناس ما في النداء وهو الأذان يتسابق الناس عليه واختصموا وكل يريد الأذان حتى لا تفصل بينهما إلا القرعة وهي الاستهام. ولا يعلمون ما في الصف الأول من الأجر والثواب يتسابقوا إليه واختصموا حتى لا تفصل بينهما إلا القرعة. ولا يعلمون ما في التهجير من الأجر والمثوبة يتسابقوا إليه. التهجير التذكير للصلوات كثير التذكير لا يعلمون فيه من الأجر يتسابقوا إليه. ولو يعلم ما في العتم والصبح العتم وصلاة العشاء والصبح لا تهوى ولو حبوا يعلم ما فيه من الأجر والثواب لا تهوى ولو حبوا على الركب. وفي جواز تسمية العشاء بالعتمة قد مرنا في ابن خزيمة كراهة باب كراهة تسمية العشاء بالعتمة وقلنا إن هذا الكراهة محمول على الأغلب على الغلبة ولهذا جاء في الحديث لا يغلب أنكم الأعراب على صلاتكم العشاء فإنهم يعتمون بالإبل. وهذا الحديث يدل على جواز تسمية العشاء بالعتمة على قلة والنهي عن استعمال تسميتها بالعتمة كثيرا. أما إذا استعملها بعض الأحيان سماها العتمة فلا حرج كما في هذا الحديث ولما في العتمة والصبح. والحديث رواه الشيخان وحديث صحيح فالنبي سمى العشاء بالعتمة ونهى عن تسميتها بالعتمة فالجمع بينهما أن النهي يحمل على الأغلب. وهذا الحديث محمول على تسميتها في بعض الأحيان لا حرج في بعض الأحيان. أي جاء يقول الصلاة خير من النوم لأن الذي قال إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول الشيء إلا قول حي على الصلاة حي على الصلاة. أما قول بعض الفقهاء يقول صدقت وبرئت فهذا اجتهاد اجتهاد منه كذلك يقول قد قول الصلاة.
إذا كان في المسجد شخص المسجد مؤذن مؤذن وأراد أن يذهب خارج المسجد فلا ينبغي له حتى ينتهي مؤذن الأذان حتى لا يتسبب الشيطان أن يقال هذا له وجه هذا.
نعم سيأتي هذا في الحديث هذا الشعر سيأتي في الخروج في الخروج لا هو منهي عن الخروج ومنهي عن الخروج بعد الأذان بعد الأذان منهي عن الخروج إذا أذن لا يخرج منه إلا لحاجة. نعم
اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي فقال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا.
تخريج كلام التخريج
رواه أبو داود فلانس والنادي.
وهذا الحديث فيه أنه لا بأس في طلب الإمامة أو غيرها من الوظائف إذا كان يرى من نفسه القدرة على القيام بها وأنه أولى من غيره. ولهذا قال عثمان بن العاص اجعلني إمام قومي فقال أنت إمامهم. هذا يدل على لا بأس في طلب الإمامة إذا كان يجد من نفسه القدرة على القيام بالإمامة. وكذلك أيضا في الوظائف الأخرى إذا يرى نفسه أنه قادر أن عنده قدرة على القيام أو أنه أولى من غيره أو أنه لو يوجد من هو أكثر منه. ومن أدلة ذلك قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال اجعلني على خزائن الأرض لملك مصر العزيز مصر قال اجعلني على خزائن الأرض إني حكيم عليم. فجعل على خزائن الأرض وهو بمثابة وزير المالية قال اجعلني على خزائن الأرض إني حكيم عليم. وقول النبي اقتدي بأضعافهم هذا الحكم الثاني أي دل عليه في أحكام قال اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. هذا في مراعاة الإمام لحال المأمومين وأنه يلاحظ الضعيف ولا يستعجل. بعض العلماء يستعجل في الركوع والسجود فلا يستطيع الضعف أن لحاق به مريض وكبير السن. وجاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلى أحدكم من نفسه ليخفف فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وهذا التخفيف ليس المراد به الإسراع حتى تفقد الطمأنينة كما يظنه بعض الناس ومن لا بصيرة عنده. المراد التخفيف الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يفعله ففعله هو التخفيف. وقد بين الصحابة خاف النبي صلى الله عليه وسلم وحجروها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح في الركوع حسب التسبيحات مع التجبر وفي السجود كذلك. وإذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي. وإذا رفع رأسه من السجدة جلس حتى يقول القائل قد نسي. هذا هو التخفيف المأمور به. ولكن التطويل منه يعني مثل ما فعل معاذ ثم صلى قرأ سورة البقرة. هذا التطويل ما زاد عثر النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو منهي عنه. وليس المراد من ذلك التخفيف المفرط. بعض الناس يحتج بهذا الحديث إذا صلى أحدكم من نفسه ليخفف فينقر الصلاة يقرأ القرآن ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم من نفسه ليخفف. هذا غلط. لابد من جبر المسوح وجبر قوله وفعله عليه الصلاة والسلام وهو المسرع عليه الصلاة والسلام. فهذه صلاة وهذا قول ولا يتناقض عليه الصلاة والسلام. لا يتناقض. القائل إذا صلى أحدكم من نفسه ليخفف هو الذي إذا صلى حجر التسبيحات عشر تسبيحات في الركوع وفي السجود. وإذا رفع من السجود من القيام وقف حتى يقول من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي. وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى جلس حتى يقول القائل قد نسي. هذا فعل وهذا قول وهو لا يتناقض عليه الصلاة والسلام. أما صلاة النقارين والسابقين والسلاسين لا يعرفون إلا هذه اللفظة. يأخذ هذه اللفظة إذا صلى أحدكم من نفسه ليخفف ويقطعها عن الحديث الأخرى يقفلها على الحديث الأخرى فيغلط ويكون حكم من يقرأ فويل للمصلين ويكفر ولا يقرأ الآية الثانية فيقول المصلون عليهم الويل لهم الويل. هل هذا صحيح؟ ويل للمصلين الذي هم أصلا ترتب. والنبي قال اقتدي بأضعافهم إذا صلى أحدكم من نفسه ليخفف هات الحديث الأخرى ضمها إيه؟ هتتبين السنة. وتأخذ يصلى أحدكم من نفسه ليخفف ولا تأخذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم الثالث قال وثق المؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا. هذا حديث سبع وثلاثة أحكام فيه فضل الأذان بغير أجرة وأن الأذان بغير أجرة هذا أفضل وحتى الرجل من بيت المال. وإذا كان محتاج وهو متفرغ الأذان ولا يتمكن من الكسب وآخر فلا حرج لا حرج عليه. نعم
أحسن الله عليك. القول مثل
لا حرج عليه مطلقا لكن الأذان بغير أجرة أفضل. نعم نعم
عفى الله عنك. القول مثل ما يقول المؤذن أخبرنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
نعم هذا فيه مشروعية إجابة المؤذن وأنه يقول مثل ما يقول. نعم ويأتي في الأحاديث الأخرى فضل إجابة المؤذن. نعم فضل المؤذن من أسباب الله لا ليس الوجوب الاستحباب. نعم قلت نعم. بالحرب في بحر ذكروا الله من قراءة القرآن. نعم فعند العلماء أنه في هذه الحالة من ذكر الله. نعم بحيث قضاء الحاجة. نعم الأقرب والعين فتل حاجة. نعم. ما يسمى بكم في القلب ما يسمى بكم. نعم. نعم. إذا كان على الهواء لا بأس، وإذا كان تفكير فلا. نعم. المراد ليس سرا في لسانه، ليس المراد بالقلب، يعني تكلم بلسانه سرا. نعم. حديث متفق عليه.
ثواب ذلك. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكير بن الأسد حدثه أن علي بن خالد الزرقي حدثه أن الزرقي حدثه أن النضر بن سفيان حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة.
نعم. تخريجه
انفرد بها فلان.
نعم.
النضر بن سفيان فلان.
ها؟
بسندها النضر بن سفيان مقبول.
حيث يتابع. لكن توبع. توبع. هذا فيه جاي على أن إجابة الوزن إلى السبب دخول الجنة. وفي الحديث الآخر في حديث عمر أن من قال مثل ما يقول وزن غفر الله له. وفي الحديث الآخر سيأتي أنه حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه فضل إجابة المؤذن، وأنه إذا أجاب المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة القائمة آتي محمد الله وسيلة وفضيلة وبأس مقام محمد الذي واسع، فإن هذا يكون من أسباب مغفرة الذنوب ومن أسباب دخول الجنة ومن أسباب الشفاعة سبب الشفاعة. لكن بهذا قال يقينا، لابد يكون يقين، يكون مؤمن بالله ورسوله. فإذا قاله المنافق ليس عنده يقين فلا يحصل لهذا، لابد من الإيمان بالله ورسوله. هذا معلوم، شوف الإيمان بالله ورسوله معلوم من الرسول. نعم.
القول مثل ما يتشهد المؤذن. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن مجمع بن يحيى الأنصاري قال كنت جالسا عند أبي أمامة
وبطن مجمع عرفت في الشاعر
عن مجمع بن يحيى الأنصاري قال كنت جالسا عند أبي أمامة بن سهل بن حنيف فأذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر فكبر اثنتين فقال أشهد أن لا إله إلا الله فتشهد اثنتين فقال أشهد أن محمد رسول الله فتشهد اثنتين ثم قال حدثني هكذا معاوية بن أبي سفيان عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن مسعر عن مجمع عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع المؤذن فقال مثل ما قال.
نعم. هذا في مشروعية إجابة المؤذن وأن يقول كما يقول، وأن هذا السبب المغفرة. نعم. هذا هو الله يقضي. نعم.
القول الذي يقال إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. أخبرنا مجاهد بن موسى وإبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيى أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن علقمة بن وقاص قال إني عند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال المؤذن حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك.
هذا فيه دليل على أنه في إجابة المؤذن يجيبه يقول مثل ما يقول في التفسير وفي الثالثين وفي التكبير في آخره وفي التهليلة إلا في الحي على خير ويحيى الصلاح يا صلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك لأن المؤذن يقول حي على الصلاح حي من عقل أقبل على الصلاة حي على الصلاة أقبل على الصلاة. وهذا الإقبال على الصلاة وعلى الصلاة إنه يكون بمعونة الله. يصير على الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا تحول لي من حال إلى حال ولا قوة لي على إجابة المؤذن وعلى فعل هذا الخير إلا بك يا الله. يتبرع من حول القوة لأنه يقول يا الله لا حول لي ولا قوة إلا بإعانتك. نعم هذا تبرع من حول القوة والله تعالى هو المعين وهو الموفق. الله تعالى نعم ملاني.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن حيوة بن سريح أن كعب بن علقمة سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عمرو القرشي يحدث أنه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو فمن سألني الوسيلة حلت له الشفاعة.
رواه مسلم وأبو داود أخرى. وهذا الحديث فيه مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صعد الأذان صعد يجيب المؤذن يقول مثل ما يقول وفي الحياة يقول له حول الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم والوسيلة درجة في الجنة بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلى شيء في الجنة. فمن سأل فيه أن من سأل النبي الوسيلة حلت له الشفاعة إذا أجاب المؤذن وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وسأل الله الوسيلة هذا من أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. والوسيلة يقول أن الدرجة في الجنة لا ينبغي أن تكون لعبد يعني وأرجو أن أكون ذلك هو. وهذا الرجاء محقق هو عليه هو وذلك العبد عليه الصلاة والسلام. نعم يأتي هذا في رأي الحياة يأتي في هذا بعد. نعم
حديث رحمة الله عنه يقول حلف حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا لا مرة يقول بدء الأمر ما يجمع بينهما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقط. نعم هذه إجابة. نعم تجيبه. نعم أحسن الله عليك.
الدعاء عند الأذان. أخبرنا قتيبة عن الليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا.
من قال عدل.
أخبرنا قتيبة عن الليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. أخبرنا عمرو بن منصور.
وهذا فيه مشروعية قول وأنا أشهد وأنا أشهد أن محمد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول. وفي الحديث الآخر وأشهد هذا جائز وهذا جائز. في الحالة يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول لك أشهد أن الله أو يقول وأنا أشهد وأنا أشهد أن الله فقال أشهد أن قال وأنا أشهد أن محمد رسول الله كما في هذا الحديث هذا وهذا. لكن الحديث الآخر فيه أن من سمع المؤذن ثم قال مثل ما أقول غفر الله له وليس فيه وعلى قال يقول أكثر هذا جائز وهذا جائز. وقد يكون قول أرجح قل أشهد أن محمد رسول الله كما جاء في الحديث الأخرى. وفيه أن مسلم قد رضيت بالله ربا وبمحمد رسول الله نبيا وبالإسلام دينا. رضيت عندك قدم عيسى رضيت بالله ربا
وبمحمد رسول
الله وبمحمد رسول الله وبالإسلام دينا. وإن قدم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله أو قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله نبيا ورسولا. هذا هي مشروعية قول هذا بعد الثالثين يقع إذا كان الثالثين قال أسأل عباد الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. نعم يقول ايش يقول ماذا يقول ها بعد التكبير؟ لا 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 المشروع إجابة المؤذن. نعم
ولعل في الجنة عند الله تعالى أن يكون كالوليد عند الملك بحيث لا يخرج مصر والمنزلة إلا على يدين
ولعلها إيه؟ ولعلها
ولعل في الجنة عند الله تعالى أن يكون كالوليد عند الملك بحيث لا يخرج مصر والمنزلة إلا على يدين وبوسطه
إلا على يدين؟ لا 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 نعم
قال منزل الجنة ينبغي إلا يعدي من الجنة.
نعم نعم المقيم يجيب نفسه نعم نعم في خلاف بعض العلماء يرى هذا بعضهم يرى الخاص من الأذان والأرجح أنه نعم المقيم خلاف لأنه إقام أذان كامل. نعم
أطلع عنك فضيلة
ها نعم هذا هو الحديث. نعم نعم نعم
فضيلة تأكيدا للوسيلة أم أنها منزلة أخرى؟
ها؟
فضيلة؟
لا الفضيلة فضل فضل
هي غير
وسيلة. نعم نعم من قال الشيخ أنه
يسمع الوجه من كل
الأخوية
الصلاة قال
أقامها
الله
وأدامها هذا جاء هذا وعيد في سنة بدوجة وعيد. نعم
نعم
خليك
الله حسن
نعم بس خليك الله. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم هذا فيه أن إجابة المؤذن الصلاة على النبي والدعاء من أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعث المقام نعرف في الأحاديث الأخرى وبعث مقاما محمودا لله رحمك الله. والمقام يعني المقام المعهود والمقام نعم ها نعم إيه من قال إيه هذا مشروع في عدم إسراع التوبة على مشروع عدم إسراع على المعاصي المصر على المعاصي لابد لهم توبة تبع يعني ما لم يرتكب الكبيرة. نعم
وكذلك جاء من طريق الزبير عن جابر
يكون هو بغلب يكون عزيز. نعم.
ذكر الصالح إنما فرنسا. قال لكن توبع إنما جاء من طريق فرنسا محمد بن كدر عن جابر وكذلك جاء من طريق ابن الزبير عن جابر. يكون ما هو بغريب صح يكون عزيز. نعم أي جاء عن جابر الهقي رواها البيهقي بسند لا بأس به. ثم متأخرون يرون أنها أنها زيادة وزيادة ثقة مقبولة ومما يرى أنها سائلة لكن نقول بالسلوكها لا نقول بالسلوك هذا هي ذكاة مخالفة. لكن هل هي مخالفة الآن؟ ليست مخالفة. نعم
نعم درجة الرفيعة
ها؟
بعد ما يزيد الدرجة الرفيعة
هذا العوام هذا العوام والعوام هواء والله الحمد لله اللهم اعطي محمد وسيله الفضيله هي الدرجه الرفيعه. الدرجه الرفيعه هي الوسيله مثل ما يجد في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبركك وتعالى جدك ولا اله غيرك ولا معبود سواك. لا معبود سواك بمعنى لا اله غيرك معنى واحد هذه من زياده العوام مع العقل. ولا معبود سواك ولا اله هي معنى لا اله غيرك تكرار. والدرجه الرفيعه هي الوسيله تكرار معه الدرجه الرفيعه هي الوسيله. نعم هذا ما يقول العلماء قال العوام العوام من وجهة التنزيل. نعم نعم يقول السيوطي يا فرنسا وقد استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابا لقائد ذلك معنى ثبت أن الشفاعة للمذنبين وأجيب بأن له صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى. إيه قد استشكل قال يا فرنسا وقد استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك معنى ثبت أن الشفاعة للمذنبين.
نعم.
وأجيب بأن له صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى كإدخال الجنة بغير حساب وكرفع الدرجات فيعطى كل واحد ما يناسبه.
نعم. ولا يعطى كل ما إن كان مذنبا يكون الشفاعة حق دخول النار في عدم دخول النار وإن لم يكن عليه ذنوب أصر عليها تكون في رفع درجاته يعطى كل ما يناسبه. نعم حسن. نعم قال فرانك ونقل عياض عن بعض شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله مخلصا مستحضرا إجلال النبي صلى الله عليه وسلم لا من قصد بذلك مجرد الثواب ونحوه. قال الحافظ ابن حجر وهو تحكم غير مرضي.
من قال هذا؟ قال بعضهم
نقله القاضي عياض عن بعض شيوخه.
وقال ايش نقل عياض؟
قال فرانك السيوطي ونقل عياض عن بعض شيوخه انه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله مخلصا مستحضرا اجلال النبي صلى الله عليه وسلم لا من قصد بذلك مجرد الثواب ونحوه. قال الحافظ ابن حجر وهو تحكم غير مرضي.
صحيح تحكم هذا من علي جليل.
نعم فرانك الصلاة بين الأذان والإقامة. أخبرنا ما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى الصلاة بين الأذان والإقامة. أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن كهنة قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة بين كل آذانين صلاة بين كل آذانين صلاة لمن شاء. أخبرنا إسحاق بن
تخريج قال فرنك البخاري.
نعم
ومسلم ماذا مسلم
ومسلم هذا
خذ استخارة هي خذ استخارة في مشروعية الصلاة بين الأذان والإقامة. يقوله لمن شاء هذا صرف الحديث عن الوجوب الاستحباب لأنه بين كل أذانين صلاة هذا خبر من أهل الأرض والمعنى صلوا بين كل أذانين والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. والإقامة ثم أذان الأذان الأول إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بإقامة الصلاة ففي مشروعية صرف ركعتين بين الأذان والإقامة. يقول لمن شاء صرفها للاستحباب دل على انه صرف لو لم ياتي لمن شاء لصار واجبا بين الاذان بين كل اذان صلاه والمعنى صلوا بين كل اذان صلوا بين كل اذان. ثم قال في الثالثه لمن شاء فصار يقول لمن شاء صرف الى الاستحباب. نعم وفيه دل على انه صلى ايضا بالمغرب ثم سياتي بالمغرب
بعد أذان المغرب ركعتين، المستحب ثلاث ركعتين. خلاف ما يفعل بعض الناس وبعض العامة يبادر بصلاة المغرب ولا يمكن صلاة ركعتين، أو بعضهم حتى بعضهم ينكر صلاة ركعتين بعد المغرب بعد أذان المغرب، هذا غلط. نعم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيبتدرون السواري يصلون حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك، ويصلون قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء.
يعني شيء كبير بعد المغرب بين الأذان بعد المغرب لا يكون بينه وبين الأذان شيء كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتأخر بين في صلاة المغرب، ولهذا جاء في الحديث الآخر أن كنا ننصرف من صلاة المغرب ويبصر أحدنا موضع على أبله أنه يبكر فيها، وليس ذلك لأن وقتها غير متسع بل يتسع إلى ما غير اتفق، وإن كان يعني الوقت ليس طويلا مثل الأوقات الأخرى لكنه الوقت واسع إلى ما غير اتفق، يقال الساعة ربع أو كذا أو ساعة ثلث، وكان حكمه الله أعلم حتى يتسع الوقت لينصرف الناس ويتمكنوا من قضاء حوائجهم قبل الاستعناء.
الله ذكرتم لأن السنة قبل المغرب ثلاث جماعة السنة ثلاثة.
نعم من فعله من فعله وقوله وتقريره عليه السلام. فهو كان الناس يبتدرون السواري فلا ينكر عليه. ومن قوله ستأتي على سائر الحديث من قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. من فعله هذا كيف يعني من فعله؟
نقص في تعليق اللغة مراهن رأي في النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل المغرب.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأته في بيته حيث ما كان يصلي في المحكم، فيحتمل أنه رآه يعني في بيته. أما الفعل والتقرير هذا فعل من ماضي ثابت، وأما الفعل هذا ثبت يكون كان رآه في بيته، لأنه كان يصلي رآته في بيته، كان يخرج من بيته يصلي بالناس، ما كان يأتي يصلي قبل ذلك، وكان بعد الصلاة ما كان يصلي رآته في البيت، ما كان يصلي في البيت. نعم.
التسديد في الخروج من المسجد بعد الأذان. أخبرنا محمد بن منصور
ما ذكر صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب هذا ثابت كثير.
التسديد في الخروج من المسجد بعد الأذان. أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه قال رأيت أبا هريرة ومر رجل في المسجد بعد النداء حتى قطعه، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد أصاب القاسم. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس قال حدثنا أبو صخرة عن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما نودي بالصلاة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد أصاب القاسم.
نعم. هذا فيه المنع من الخروج من المسجد بعد الأذان، لأنه قال أما هذا فقد أصاب، فالآن هم عصية جل على أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد بعد الأذان إلا لما لابد منه، كان يخرج يتوضأ هنا على غير طهارة، أو يكون إمام المسجد يذهب يوم الناس في مسجده، أو مؤذن يؤذن في مسجده، أما مع ذلك فلا ينبغي الإنسان يخرج بعد الأذان، يصلي ثم يخرج. قد يقول بعض الناس أنه يذهب يصلي في المسجد الآخر، ليس له ذلك، ولأنه قد يكون هذا السبب في ترك الجماعة، وهذا واقع. يقول بعض الناس أنا عندي حاجة أروح المسجد الثاني، وحتى لو قل عندي درس ثم لا يتمكن تفوته الصلاة، وهذا يحصل واقع، ولا سيما الآن في الآن كل الشوارع مزدحمة بالسيارات، قد لا يتمكن من وصول المسجد الآخر أو من وصول حتى إلى بيت ثم الرجوع أو الصلاة المسجد الآخر. فلهذا حسن الشارع منع من الخروج بعد الأذان حتى يصلي، إلا لا بد منه يكون توضأ، هذا لا بد منه، أو يكون إمام في مسجد آخر لا بد أن يخرج أو مؤذن، نعم، ومع ذلك فلا أخرج، فلا يجوز له الخروج، نعم، حتى يصلي، نعم. قال عصى أبو القاسم، والعصي لا تقول إلا عن تركي فعل محرم، نعم.
أحسن الله عليك.
إذان المؤذنين الأئمة بالصلاة. أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب ويونس وعمر بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية ثم يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن بالإقامة فيخرج معه وبعضهم يزيد على بعض في الحديث.
هذا عن الراوي
وعائشة،
نعم، هذا حديث عائشة كان يصلي في الليل 11 ركعة يعني في الغالب. في الحديث الآخر عن عائشة أنها قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهذا محمول على الأغلب، وإلا فقد ثبت أنه في الأوتر بسبع على الصلاة كما في حديث العباس، ثبت أنه أوتر بسبع وأوتر بتسع، ثبت هذا في صحيح البخاري، لكن في الغالب أنه يوتر بإحدى عشر صلاة كما قالت عائشة، ولكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة، ولهذا قالت عائشة ثالثة سجدة قدر ما يقرأ وجه 50 آية، وهذا فقط يعني مع التدبر 50 آية يحتاج إلى وقت، المقارب 10 دقائق أو ربع ساعة في كل سجدة هذا، وكذلك في الليل كان القراءة كان يطيل ويطيل الركوع والسجود ويجلس بين السجدتين والقيام بعد الركوع، هذا يحتاج إلى وقت طويل، استغرق 11 ركعة وقت طويل، ويقال 2 أو 3 ساعات يعني قد يكون 3 ساعات أو أكثر أو 4 ساعات، حيث الآخر أنه يتسامى إذا انتصف الليل أو قبله قليل أو بقليل أو بعده بقليل قام يصلي، إذا كان يقل بعده في الليل أو قبله بقليل، هذا يدل على أن الصلاة صلاة طويلة، حيث ليس أنه قرأ سورة واحدة البقرة وآل عمران والنساء مع الترتيل ومع التدبر، لا يمر بآية بآية رحمة إلا وقرأ يسأل، ولا بآية عذاب إلا وقرأ يتعود، ولا بآية تسبيح إلا وقرأ يسبح، هذه صلاة طويلة. بعض الناس يقول أنا أريد أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا أزيد على 11 ركعة، لا تزيد في العدد لكن الكيفية، هل تصلي مثل صلاة النبي في الكيفية؟ فالعدد تعد الركعات فقط، نعم إذا كنت تقتدي بالنبي لا تزيد على 11 ركعة فاقتدي به الكيفية، أما إذا كنت لا تستطيع الكيفية فجد الحمد لله الأمر واسع، نعم، فإذا هناك حد محدد صلاة الليل كما في حديث عمر صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصلاة فليكتب واحد، نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليل،
وفيها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين ختم الفجر في بيته. وفي أنه كان يضطجع على الشق الأيمن، لو فجع على الشق الأيمن هذا في البيت. أما في المسجد فلا يسرع، لأن الصحابة ما كانوا يضطجعون في المسجد. إذا كان يضطجعون كان ترصف كلهم الفجر. فهذا لمن صلى في البيت كان له الاضطجاع، وهي مستحبة وليست واجبة. ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنها واجبة، قال يجب على الإنسان أن يضطجع، أو أنه يسدد في هذا، وقال من لم يضطجع لم تصح صلاته. هذا من غلوه رحمه الله. الصواب أنها مستحبة وليست واجبة لمن صلاها في البيت. والشاهد من الحديث إذان جلال الله ثم آذنه يترجع إذان الأئمة،
إذان المؤذنين الأئمة في الصلاة،
إذان المؤذنين الأئمة في الصلاة. فإن بلال جاء وآذنه في الصلاة فصلى ركعتين ثم طلع على سكة الأئمة ثم خرج للصلاة. نعم، ظاهر الأئمة عذر عنه، ممنوع، ما في سبب، وقت نهي لا يطلع الفجر، ليس فيه إلا الراتبة في الفجر. هذا هو الصواب، إلا إذا صلىها في بيته ثم جاء المسجد ولم وصلت مواقيبة يصلي حيث الوقت. نعم، ظاهر عام لمن صلى في بيته، لمن صلىها في بيته. إذا صلىها في بيته يكمل له أن يصلي. في رجعة أخرى غير هذه، أو كان النبي أو من جاء ما يدل على أنه كان يفجع سق الإمام بعد صلاة الليل غير الرجعة طالع ركعة الفجر. نعم،
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن سعيد عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريبا مولى بن عباس أخبره قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما قلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ فوصف أنه صلى 11 ركعة بالوتر ثم نام حتى استثقل، فرأيته ينفخ، وأتاه بلال فقال الصلاة يا رسول الله. فقام فصلى 2 ركعة وصلى بالناس ولم يتوضأ.
هذا فيه حديث ابن عباس أنه صلى 11 ركعة، والمعروف في حديث ابن عباس في الصحيح انه صلى 11 ركعة. فهذه روايه النسائي انه صلى 11 ركعة، في الصحيحين ان في حديث ابن عباس انه صلى 11 ركعة. يحتمل انها ان ابن عباس بات عنده مرات، وانه مره صلى 11 ركعة ومره 13 ركعة. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى استثقل، حتى وفي حتى نفخ، ثم قام وصلى بنفسه ولم يتوضا. هذا من خصائص عليه الصلاه والسلام، ان نومه لا يقوم الوضوء. واما من عداه فان النوم المستسقل ينقض الوضوء، كما حديث صفوان بن عفان قال ولكن من غائط وبول ونوم يتوضا، ولكن من غائط يمسح الخفين، ولكن من غائط وبول ونوم يلا على النوم نقض الوضوء. النوم ناقض لأنه مظنة في خروج الحدث فيعطيه حكمه. أما نوم النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينقض الوضوء. والنوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستثقل الذي يزيل معه الكساف والثوب. أما الخفقان والنعاس فلا. ثبت في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون صلاة العشاء وتخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون، يعني نعاس. وفيهم كانوا ينامون ويعني ينعسون، فالنعاس خفقان الرأس الذي يشعر فيه الإنسان بمن حوله ويشعر بالحدث الذي خرج منه لا ينقض الوضوء، وإنما ينقضه النوم المستثقل. بعض العلماء قال النوم من الساجد أو من الراكع إذا كان راكعا أو ساجدا أن تقوه، وإذا كان ثابتا على مقالته فلا. والصواب نعم أن العبرة بالاستغراق، فإذا كان مستغرق بحيث يزول معه الإحساس فلا يقوله، أما إذا كان خفقان ولعاف ويصعد من حوله فلا يقوله، كما كان الصحابة يفعلون. نعم يكمل ما جابنا ولو عزيز وعزيز يكمل كمل ثلاثة. نعم
إقامة المؤذن عند خروج الإمام. أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت.
إقامة
إقامة المؤذن عند خروج الإمام.
إقامة المؤذن
عند خروج الإمام.
نعم الحديث جائز.
قال فلان
حمّن
أنا بي قتادة.
نعم أنا بي قتادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرج.
هذا خطاب المؤذنين للمأمومين، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، يعني إيه ثاقل عليهم لا يشق عليهم، لأنه قد يتأخر الإمام، فالسنة يقوم الإنسان إذا رأى الإمام، لأن المؤذن قد يقيم يكون بينه وبين الإمام علامة فيقيم يتأخر الإمام يشق على لسان القيام، هذا من باب الاستحباب يقول حتى يرونه، وإلا إذا قام فلا حرج، لكن هذا من باب الاستحباب لأن لا يشق عليه، قد يكون بين المؤذن وبينه وبين الإمام علامة فيقيم قبل أن يأتي الإمام، ويكون الإمام متأخر أو في البيت يكون قريب، فإذا قام شق عليه القيام، ولهذا قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. إذا أقيمت يعني بقتادة إذا أقيمت أعد
قال فلان إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرج.
نعم هذا خطاب المؤمنين، لكن الترجمة
إقامة المؤذن عند خروج الإمام،
فهو مخالف الحديث ترجمة إقامة المؤذن عند خروج الإمام. أه نعم ليش؟ قال إذا أقيم الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. إذا أقيمت الصلاة. نعم. جاب على. نعم.
إقامة المؤذن عند خروج الإمام. أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية إقامة المؤذن للصلاة عند خروج الإمام من حجرته، والمراد به حضوره إلى محل الصلاة، والحكمة في ذلك التخفيف على المأمومين، إذ لو قام قبل حضور الإمام لقال عليهم الكبار وهم وقوف والله تعالى.
طيب هذه المؤذنين لكن يقول هذا باب إيش؟
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية إقامة المؤذن للصلاة عند خروج الإمام من حجرته، والمراد
به حضوره الى محل ربط ربط هذا الحديث قال اذا اقيم الصلاه فلا تقوموا حتى تروني. لقد قال هذا من خطاب المؤذنين للائمه حتى يستقر، اما اقامه المؤذن هذا نعم لا يقيم حتى يراه الا اذا كان بينه وبين علامه، قد يكون بينه وبين علامه فيقيم وهو بعيد وهو لم يره، هذا لا معنى يقيم يكون بينه وبين علامة، فيقيم إذا قول إذا مضى ربع ساعة في الساعة أقيم الصلاة، فيقيم إن كان الإمام حاضر تقدم وإلا، وقد يكون في مؤخر المسجد يحتاج إلى وقت فلا حرج يقيم إذا كان بينه وبين علامة لأنه أذن له، أو يكون في بيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كبيته على المسجد فيأتي، لكن المأموم هو الذي لا يقوم حتى لا يشق عليه، وأما الإمام أو المؤذن فهو يقيم إذا أذن له الإمام إذا كان بينه وبين علامة، فلا يظهر ربط ربط ربطها بربط بترجمة أو ربط إقامة المؤذن إذا رأى الإمام، إذا رأى الإمام نعم، إذا لم يكن بينه وبين علامة لا يقيم إلا إذا رأى. نعم
يقول لا
لا خفاء
يقول لأن بلال رضي الله عنه إنما يسرع في إقامة إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج قبل أن يراه الناس كلهم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام قبل أن يراه كلهم قد خرج رفقا منه لئلا يطول القيام. ويبين هذا المعنى ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. غاية الفجر قال القرطبي ظاهر الحديث يعني الحديث يا أقيم الصلاة فلا تقوم حتى تروني أن الصلاة فاسقة قبل يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، وهو معارض لحديث جابر بن سمرة أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرجه مسلم. ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما يراه يسرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقام حتى تعتدل صفوفهم. قال الحافظ ويكتب له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أن الناس كانوا ساعة يقول ما شاء الله أكبر يقومون للصلاة فلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى
تعتدل الصفوف. المقصود ان المؤذن يسره ويقيم حتى يأذن له الإمام، هذا هو الأصل. فإذا رآه جاء، هذا معناه إذا رآه جاء إلى متجها إلى ثانيه متجها إلى مكانه فإنه يقيم أو يكاف بينه وبينه علامة كذلك. نعم.
كلام جميل من قليل قال ذكر التنبيه بقوله فلا تقوموا، قال لعل النهي عن قيام الجبار الإمام قائما، وأما القيام من مكان إلى آخر لأجل تسوية الصفوف ونحوه فغير منهي عنه. ثم هذا الحديث يدل على جواز الإقامة قبل رؤية الإمام، فإدخاله في هذه الترجمة خفيا فليتأمل، والله تعالى أعلم.
ثم
هذا الحديث يدل على جواز الإقامة قبل رؤية الإمام، فإدخاله في هذه الترجمة خفي فليتأمل، والله تعالى
نعم. قال قبل رؤية الإمام يعني ما يحمل قبل رؤية المأمومين أو قبل رؤية الإمام إذا كان بينه وبين علامة. نعم.